يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على فارس الكوفة ومغوارها، سلام 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 على فارس الكوفة ومغوارها، سلام على سفيرها الصادق ومنارها، سلام سلام على شبيه كرارها، سلام على أبي إبراهيم مسلم بن عقيل باب حوائجها ومألف زوارها، ورحمة الله وبركاته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 67 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 23. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول من شقي هذه الجريمة النكراء. تم الحديث في الحلقة الماضية في العنوان الخامس من العناوين الفرعية المتفرعة على العنوان الكبير الذي ذكرته في أول كلامي. العنوان السادس: صور متحركة من واقعنا المعاصر. إنها صور في واقع المؤسسة المرجعية الطوسية، في واقع الحوزة الطوسية، في الواقع الشيعي الطوسي. صور متحركة من واقعنا المعاصر، وهذه الصور تقع في مستوى القدوة عند الكثيرين. الصورة الأولى: ما يسمى في الحوزة الطوسية بدروس الخارج. دروس الخارج، دروس البحث الخارج، أعلى مستوى للتدريس والمحاضرات العلمية الدينية في الحوزة الطوسية، والذين يقومون بتدريس هذه الدروس، بإلقاء هذه المحاضرات، مراجع الشيعة بالدرجة الأولى، والذين يهيئون أنفسهم للمرجعية في الفترة القادمة بالدرجة الثانية، وكذلك الأساتذة في الحوزة الذين نالوا درجة الاجتهاد بحسب قواعد وقوانين الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية بحسب قوانينها. فهؤلاء هم الذين يقومون بإلقاء هذه المحاضرات، بتدريس هذه الدروس. المراجع أولا الذين يتهيئون للمرجعية القادمة ثانيا، أساتذة الحوزة الذين نالوا درجة الاجتهاد. هذه المجموعات هي التي تدرس هذا التدريس الذي يصطلح عليه البحث الخارج. لماذا يوصف بالخارج؟ يوصف بالخارج لأن الدروس تكون من دون كتاب، إنها بحوث تلقى من قبل مدرسها من على المنبر على التلاميذ من دون أن يعود إلى كتاب معين أثناء الدرس، كحال باقي الدروس الحوزوية ما قبل هذه المرحلة. فهناك مرحلة المقدمات، وهناك مرحلة السطوح، وهناك مرحلة السطوح العالية، وهكذا. هذه المراحل في الدراسة الحوزوية، في الحوزة الطوسية النجفية، تكون بالاعتماد على كتاب يقرأ منه المدرس، والطالب يتابع في الكتاب نفسه. دروس الخارج تكون بطريقة أخرى، يكون الدرس مفتوحا من دون كتاب، ولذلك يقال له البحث الخارج، من أنه يكون بعيدا عن الطريقة التي اعتاد عليها طلاب الحوزة في المراحل المتقدمة. في أجواء الحوزة الطوسية البحث الخارج شيء له منزلة باللحاظ العلمي أو باللحاظ الديني أو باللحاظ الشخصي لشخصية الذي يلقي تلك الدروس، له شأن بحسبهم، وإلا فإنه قمامة، لأن دروس الخارج هي عملية اجترار لما يقال له الاجتهاد، إنه الاجتهاد في الأحكام الشرعية. فدروس الخارج عملية اجترار يقوم بها المجتهد كي يعرض اجتهاده في المسائل الشرعية التي يتناولها في هذه الدروس. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن عملية الاجتهاد باطلة وبنحو قطعي وبدرجة 100% بحسب القرآن، ومر الكلام في هذا واضحا صريحا جليا. القرآن يرفض رفضا قاطعا حتى من الأنبياء إذا ما قاموا بعملية الاجتهاد. نبي يقوم بعملية الاجتهاد، القرآن يرفضها ويعدها جهلا وضلالا. مر الكلام بهذا الخصوص، فما بالكم مع هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم، هؤلاء الذين ينقلون المعلومات من الكتب ويقرؤونها عبر الأوراق في دروس الخارج، فما بالكم بهؤلاء؟ على أي حال، دروس الخارج هذه مبنية على أباطيل، في دروس الخارج يتناولون الأحاديث ويتعرضون لأسانيدها، وبعد ذلك يتحدثون عن مضامين تلك الأحاديث إن صحت أسانيدها. هذا هو الذي يجري في دروس الخارج. الكتاب الذي بين يدي بحوث في علم الرجال، لمن؟ لآصف محسني الذي وصفته بالفيروس القذر في الحلقة الماضية. هذا الفيروس الذي طبق البرنامج الخوئي الخرائي القذر لتدمير أحاديث أهل البيت، ومر الكلام علينا. كتابه بحوث في علم الرجال، هذه الطبعة الثانية 1436 هجري قمري، إنها طبعة مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصفحة 51 عنوان هذا البحث، البحث الرابع في اعتبار التوثيقات الموجودة. الكتاب عنوانه بحوث في علم الرجال، إنه يتحدث عن التوثيقات الموجودة في كتب الرجال في المكتبة الشيعية الطوسية. رجال النجاشي على سبيل المثال، رجال الطوسي، وهكذا. لن أقرأ لكم النصوص حتى لا أضطر إلى شرح المصطلحات، وإنما سألخص لكم كلامه. آصف محسني تحدث عن أمرين، في أهم ما تحدث عنه، تحدث عن الأحاديث المرسلة، والمراد من الأحاديث المرسلة إنها الأحاديث التي رويت في كتب الحديث من دون سند، هي هذه الأحاديث المرسلة. الأحاديث المرسلة الأحاديث التي رويت في كتب الحديث من دون سند، يقال لها الأحاديث المرسلة. وتحدث عن التوثيقات المرسلة في كتب الرجال أيضا، ما ذكره الرجاليون من توثيقات وحتى من قدح، فإنهم ذكروا ذلك من دون سند. التقييمات الرجالية إذن تقييمات مرسلة. آصف محسني يقول هناك سؤال يطرح نفسه، وهذا السؤال لم أجد له جوابا، لماذا نحن، يتحدث عن مراجع الشيعة، لماذا مراجع الشيعة يردون الروايات المرسلة لأنها من دون سند، ويعتمدون على التقييمات الرجالية وهي من دون سند؟ ما هذه تقييمات من دون سند مرسلة، فلماذا مراجع الشيعة لا يعملون بالروايات المرسلة لأنها من دون سند، ويعملون بالتقييمات الرجالية بالتوثيقات الرجالية المرسلة؟ نحن إذا فتحنا رجال النجاشي، وما هو بكتاب رجال؟ هو فهرست النجاشي، ولكن بحسب تحريفي وتزويري وتزييفي، المراجع الطوسيين الأنذال جعلوا الفهرست كتابا في الرجال بحسب تزويرهم. إذا فتحنا كتاب الرجال للنجاشي، فإننا في المواطن التي يتحدث فيها النجاشي عن مدح أو عن قدح لراوي الحديث لا يذكر سندا لكلامه. النجاشي توفي سنة 450 للهجرة، وهو يتحدث عن رواة عاشوا قبله بقرون، هو توفي في منتصف القرن الخامس، يتحدث عن رجال عاشوا في القرن الأول. وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث عاشوا قبله بقرون لم يلتقي بهم، فمدحهم تارة وقدحهم تارة أخرى ومن دون سند لمدحه وقدحه. فلماذا يقدم قوله ويؤخذ به مع أنه مرسل من دون سند في الوقت الذي ترفض الروايات في كتب الحديث لأنها مرسلة من دون سند؟ لماذا يحكمون هنا هكذا ويحكمون هنا بطريقة أخرى؟ الجواب عندي، إنه الشيطان الذي يعبث بهم، الشيطان الذي ينطق بألسنتهم، والشيطان الذي يحرك عقولهم بالاتجاه الذي يريده هو، والشيطان الذي يكتب بأقلامهم. ألا لعنة الله على أقلامهم؟ ألا لعنة الله على أصواتهم ودروسهم وأحاديثهم القذرة؟ سؤال وجيه جدا، مع أن آصف محسني طرح هذا السؤال ولم يجد له جوابا، لكن عمله كعمل الباقين، وقد دمر أحاديث العترة بنفس هذا البرنامج الخوئي الذي يبتني على هذا الأمر الذي يسأل عنه وما وجد له جوابا. آصف محسني كما يقول أخذ سؤاله وطرحه على الخوئي، إلا أن الخوئي لم يجب، لم يستطع أن يجب، ووعده أن يجيبه في كتابه حينما يطبع، وكان يقول الخوئي إذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه. ولما لاحظناه بعد طبعه رأيناه أنه رحمه الله أجاب عن الشق الأول، أي حدثية التوثيقات دون الشق الثاني الذي حدثتكم عنه، فلم يجب على سؤالي آصف محسني، لأن سؤال آصف محسني لا جواب له. وهذا السؤال ما هو من آصف محسني؟ هذا الإشكال يطرحه المحدثون والأخباريون على الأصوليين، وليس عند الأصوليين من جواب على هذا السؤال. قد يضحكون على أنفسهم بترقيع فيقولون إنما توصل إليه الرجاليون هو حدث قريب من الحس، باعتبار أن التوثيق وأن التقييم الرجالية لابد أن يكون حسيا، وإلا كيف نقيم الرجال؟ لابد أن تكون لنا من علاقة حسية على أرض الواقع ومعايشة معهم. أما أن نحكم على رجال ماتوا قبل قرون فهذا تقييم حدسي لا قيمة له، هذه ظنون، الظنون لم تتغير ولكنهم صبغوها بصبغ الدجالين فقالوا إنه حدث قريب من الحس. ضحك على الذقون، هذا وإما أن يكون حسيا وإما أن يكون حدسيا، حدث قريب من الحس كيف يكون هذا؟ كلاوتشية سرسرية سفلة يبحثون عن أي طريق لتدمير حديث أهل البيت، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. ثم يقول آصف محسني: الخوئي ما أجابني لا بنحو مباشر ولا كما وعدني من أنه سيجيبني في كتابه إذا ما طبع. يقول: وسألت محسن الحكيم وما أجابني، ما عنده من جواب. وسألت الشيخ حسين الحلي الذي كان يسمى بأستاذ المراجع في النجف، وما عنده من جواب. وسألت السيد الميلاني في مشهد، المرجع المعروف، وسألت السيد الخميني في النجف، وسألت غيرهم من مراجع النجف، وسألت مراجع قوم، ما هي النتيجة؟ فلم يأتي أحد بشيء يقنعني. هذه دروس الخارج تبنى على مثل هذا الهزال. هذا هو منهم ومن بينهم آصف محسني يحمل سؤاله إلى الخوئي، لم يستطع أن يجيبه، وعده أن يجيبه في كتابه، هذا الكتاب الذي بعد أن طبعه عاد فصححه، ثم أراد أن يصححه مرة ثانية فمنعته الحاشية. فلم يجد جوابا فيه، وذهب بسؤاله إلى محسن الحكيم، وذهب بسؤاله إلى حسين الحلي، وإلى الميلاني في مشهد، وإلى الخميني، وإلى سائر مراجع النجف، وإلى مراجع قم، وليس هناك من جواب. هذا السؤال ليس له من جواب. الجواب كما قلت لكم إنه عمل الشيطان، وهكذا يؤسسون دينا بحسب ما يريد الشيطان، مع ملاحظتي أن الأحاديث المرسلة يمكن أن نتحقق من متونها بعرضها على القرآن، بينما التقييمات الرجالية المرسلة لا توجد قاعدة معلومات نستطيع أن نعرض تلك التقييمات عليها، ومع ذلك يرفضون الأحاديث ويتمسكون بهذه التقييمات. والقرآن واضح: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تعبؤوا بالسند فتبينوا، اذهبوا إلى المتن. فلا بد أن نذهب بحسب القرآن إلى متون الأحاديث المرسلة كي نتبينها، ولا نعبأ بما يسمى بعلم الرجال أساسا. أكان الرجال ممدوحين أم كانوا مذمومين؟ هذا منطق القرآن وهو منطق العترة الطاهرة. هذه ما هي برواية؟ إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبره. إذن لا قيمة لعلم الرجال. فدروس الخارج مبنية على مخالفة القرآن. هذا هو الذي يجري في الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية الخرائية. هل تلومونني أن أصف حوزتهم بالحوزة الخرائية؟ هذا خراء، هذا ما هو علم، هذا خراء في خراء في خراء. العملية الاجتهادية باطلة بحكم القرآن، ودروس الخارج مبنية على منهج مخالف للقرآن. القرآن يقول لنا اذهبوا إلى المتون وادرسوها، لا شأن لكم بالأسانيد. ماذا يفعل المراجع الطوسيون؟ يتركون المتون. لماذا؟ لا أسانيد فيها، ويذهبون يصدرون الفتاوى اعتمادا على التقييمات الرجالية التي لا أسانيد لها. فلماذا رفضتم الروايات مع أن القرآن يقول لنا تبينوا من المتون، وقال لنا لا تعبأوا بالأسانيد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تعبأوا بالأسانيد، عودوا إلى المتون. هذا هو منطق القرآن. الرسائل العملية التي ينتجونها لكم إنها نتاج من عملية اجتهاد باطلة، ومن دروس بحث خارج مبني على منطق وعلى منهج يخالف منهج القرآن بدرجة 100%. فهؤلاء يتقيؤون خراء على منابر دروس البحث الخارج، يتقيؤون بخرائهم في أوعية الخراء. أقصد بأوعية الخراء رؤوس المعممين الذين يحضرون تلك الدروس، هذه أوعية الخراء، حيث يتقيأ المراجع وأساتذة البحث الخارج يتقيؤون خراءهم من أفواههم في تلك الرؤوس التي هي عبارة عن كنيف لخراء المرجعية. يسمونهم الفضلاء، ويبدو أنهم الفضلات، إنهم مخازن فضلات المرجعية. هذه هي الحقائق. هؤلاء هم مراجعكم الذين لا يملكون جوابا مقنعا لبعضهم البعض، وتستمر دروسهم وفقا لهذا الهراء وهذا المنطق الخراء الذي يتعارض مع منطق القرآن بدرجة 100%. في الصفحة 54 يتحدث عن مباحثته الحوزوية مع السيستاني، ويقول من أن السيستاني جاءني بقول عجيب في هذه المسألة، فقال إن الأحاديث المرسلة لا يتوقع فيها التواتر، أما التقييمات الرجالية المرسلة فيتوقع فيها التواتر. على أي أساس؟ ليس هناك من منطق، ليس هناك من جواب، إنه منطق الشيطان. هو نفسه آصف محسني يقول في الصفحة 55، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا الكلام سوى هذا السيد الجليل، يعني أن هذا السيد الجليل لا عقل له، يعني أن عقله ترللي. هذا هو الذي يريد أن يقول، لأن الكلام ليس منطقيا. الأحاديث المرسلة التي هي من دون سند لا يحتمل فيها التواتر، بينما التقييمات الرجالية المرسلة يحتمل فيها التواتر. على أي أساس؟ على أي أساس؟ لا يوجد أساس لذلك سوى أن عقل هذا الرجل عقل شيطاني صرف، يتصرف كما يريد الشيطان. ولذا فإن آصف محسني الذي هو صديق السيستاني هكذا يقول في الصفحة 55، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل، يشير إلى السيستاني. وفي الحاشية في الصفحة 55 يقول: وقريب منه، قريب من هذا الهراء السيستاني ما تبناه محمد باقر الصدر، وقريب منه ما أفاده بعض السادة الأجلاء حين مذاكراتي معه أيضا في النجف الأشراف في بيته بعد تلك المذاكرة بعدة سنوات. إلى أن يقول: والمراد السيد السعيد الشهيد المفكر الإسلامي الكبير السيد باقر الصدر رحمه الله، إلى آخر ما قال. ويقول في الحاشية في الصفحة 54: ثم إني لقيته، بخصوص السيستاني، ثم إني لقيته بعد 17 سنة من ذاك اللقاء الذي تذاكر فيه معا بخصوص هذه المسألة سنة 1414 هجري قمري في النجف الأشرف. فقلت له: هل عندك شيء جديد في هذا المقام؟ فلم يكن عنده شيء غير ما قاله سابقا. أي كلام هذا وأي منطق هذا؟ حتى لو سألنا المجانين فإنهم سيرفضون هذا القول. روايات من دون سند، وتقييمات رجالية من دون سند، الحال واحد بعيدا عن منهج القرآن. لماذا الروايات من دون سند تلغى والتقييمات الرجالية من دون سند يعمل بها وتذبح بها أحاديث أهل البيت؟ لماذا؟ هل هؤلاء القوم أغبياء؟ أقول كلا. هل هؤلاء القوم مجانين؟ أقول كلا. هل هؤلاء القوم شياطين؟ أقول نعم. هؤلاء شياطين، أو أنهم جند للشيطان ينطق بألسنتهم وينظر بأعينهم، ينفذون برنامج إبليس في تدمير أحاديث العترة الطاهرة. هذه كتبهم، وهذه أقوالهم، وهذه آراؤهم. أنا لا أحدثكم من خيال أو وفقا لافتراضات، وهذا الكلام الذي يتحدث به آصف محسني مثبت في مؤلفاتهم ومطروح في دروسهم ومحاضراتهم في دروس البحث الخارج، وهذا الأمر يعرفونه هم، أولادهم يعرفونه، أصهارهم يعرفونه، وكلاؤهم، تلاميذهم. هذه ما هي بأمور خفية، وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني أو بمحمد باقر الصدر، هذا حال سائر المراجع. آصف محسني ذكر الخوئي، ذكر محسن الحكيم، ذكر حسين الحلي، ذكر الميلاني، ذكر الخميني، ذكر مراجع النجف عموما، ذكر مراجع قم عموما، وهو إلى أن مات لم يجد جوابا لهذا السؤال، ولكنه كان يعمل بنفس الطريقة التي يعملون بها. ومن هنا فهو الفيروس الأقذر، يعرفون الحقائق ويعلمون أن كلامهم هزيل، ولكنهم مع ذلك يذبحون أحاديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقضي من استقضى، يا ولي من استولى. سبحانك
الصورة الثانية. عنواننا صور متحركة من واقعنا المعاصر، وهذه الصور في أفق القدوة عند كثيرين في الجو الشيعي الطوسي. مرتضى العسكري اسم لامع معروف في الأوساط الشيعية الطوسية. هذا كتابه عبد الله ابن سبأ وأساطير أخرى. الكتاب يتألف من جزئين كبيرين، هذه الطبعة الأولى 1417 هجري قمري، إنها طبعة المجمع العلمي الإسلامي طهران إيران. هذا الكتاب هراء في هراء. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية موجودة بحسب أحاديث العترة الطاهرة. ما يقوله علماء السنة من وجود هذه الشخصية فإنه قول صحيح وسديد، بغض النظر عن التفاصيل التي ذكروها في كتبهم، لكنني أتحدث عن وجود هذه الشخصية. هذه شخصية موجودة، وبداية تشكيل الفرق الباطنية في الأجواء الشيعية بدأت من عند هذا الرجل، ألا لعنة الله عليه. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية موجودة، لا كما يقول مرتضى العسكري من أنه شخصية وهمية، وكأنه فتح الفتوح بكتابه هذا. لا أستغرب من حزب الدعوة وهم يطبلون لمرتضى العسكري، فهو أحد مؤسسي الحزب، وهو أحد كبار قادته، وهو قطبي إلى النخاع، مرتضى العسكري شيعي قطبي إلى النخاع، وأحد وسائل تدمير منظومة حديث العترة الطاهرة في الوسط الشيعي الطوسي. عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، هذه الفكرة نقلها طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، نقلها متأثرا بفكر المستشرقين. المستشرقون الغربيون عندهم طريقة بحث أكاديمية يعملون على أساسها، فأنا لا أريد أن أقول من أنهم تبنوا هذا القول لأجل كذا وكذا، إنما طريقتهم في البحث أوصلتهم إلى التشكيك بوجود هذه الشخصية. السبب هو كثرة الأكاذيب الموجودة في كتب السنة، والمستشرقون كل عملهم الاستشراقي كان في كتب المكتبة السنية. قليل قليل جدا من النشاط الاستشراقي تناول المكتبة الشيعية. النشاط الاستشراقي في الأعم الأغلب، بل في جميع حالاته إلا في حالات شاذة، كان مركزا على المكتبة السنية. ما هو موجود في المكتبة السنية عن شخصية عبد الله بن سبأ؟ أكاذيب، أكاذيب وترهات يناقض بعضها بعضا. ومن هنا قال المستشرقون من أنه شخصية وهمية، هو شخصية حقيقية. ألا لعنة الله عليه، بوابة الغلو وبوابة تأسيس الفرق الباطنية بدأت من عنده. هذا بحسب العترة الطاهرة، أما بحسب المستشرقين فإنه شخصية وهمية. هذا الكلام نقله طه حسين وآخرون ممن تأثروا بالفكر الغربي الاستشراقي، فأخذه صاحب الغدير. صاحب الغدير تبنى هذا القول. مرتضى العسكري أكثر أفكاره استلها من كتاب الغدير، فاستل هذه الفكرة من كتاب الغدير أيضا لعبد الحسين الأميني، وألف هذا الكتاب الكبير حول عبد الله ابن سبأ. مشكلة هؤلاء الحقائق ينكرونها. يأتي مرتضى العسكري إلى أحاديث العترة ويبدأ بتضعيفها وبتمزيقها، وسأضرب لكم مثالا بخصوص موقفه من حديث الكساء اليماني المروي عن الصديقة الكبرى، وقد ألف كتابا بخصوص هذا الموضوع. هؤلاء يأتون إلى الحقائق ينكرونها، ويأتون إلى الأكاذيب فيعتقدون بها. قول المستشرقين من أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، هذا كذب مخالف للواقع. فيأتي مرتضى العسكري ومن سار على نهجه كي يتبنى هذه الأكاذيب، ولكن حينما يتوجه إلى أحاديث أهل البيت التي هي أحاديث صحيحة ينكرها، منهج شيطاني بالضبط كما مر علينا قبل قليل. الروايات المرسلة في كتب الحديث والتي أمرنا القرآن أن نعرضها على قاعدة المعلومات يتركونها. التقييمات الرجالية المرسلة والتي أمرنا القرآن أن لا نعبأ بالأسانيد يثقون بها ويعملون على أساسها ويحطمون أحاديث أهل البيت بهذه الطريقة الإجرامية القذرة. ألا تلاحظون أن الأمور تسير بالمقلوب؟ وهذا الخوئي، هذا الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء 11 من الطبعة المزيدة والمنقحة صفحة 205 رقم الترجمة 6889 عبد الله بن سبأ صفحة 207 خلاصة الكلام عند الخوئي حول عبد الله بن سبأ، مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ، هذا المعنى أخذه من مرتضى العسكري وليس من بحثه واجتهاده هو، مضافا إلى أن أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب، هذا هو الذي وصل إليه مرتضى العسكري في كتابه. ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه، وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم عبد الله ابن سبأ، وفي كتابه الآخر 50 و100 صحابي مختلق. الخوئي يتبنى ما تبناه مرتضى العسكري من دون تحقيق، هو الذي يقول ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه. هذه الكلمات التي أثبتها في تقييم عبد الله بن سبأ هي كلمات مرتضى العسكري في كتابه هذا الذي بين يدي. لو كان المقام مقاما للبحث في كل كلمة وفي كل جملة لاستخرجت لكم نفس هذه الكلمات ونفس هذه الألفاظ من كتاب مرتضى العسكري. الوائلي كذلك في كتابه هوية التشيع تبنى نفس الكلام. كثيرون ذهبوا في هذا الاتجاه وهم يخالفون الحقيقة الموجودة على أرض الواقع، يأخذون بالأكاذيب، وهذه الأكاذيب جاءوا بها من المستشرقين، ويتركون أحاديث أهل البيت، يتركون النصوص لأنها من دون أسانيد مع أن القرآن لا يعبأ بالأسانيد، ويتمسكون بالتقييمات الرجالية التي هي من دون أسانيد، ويحكمون بها على أحاديث أهل البيت المسندة. أية مسخرة هذه؟ هؤلاء هم مراجعكم، هذه كتبهم، هذا الدين الذي أنتم تعتقدون به، صلاتكم استنبطت بهذه الطريقة، أحكام صيامكم استخرجت بهذه الطريقة، حجكم أنتم الذين الآن في مكة استخرجت أحكامه بهذه الطريقة. مسخرة أنتم أيها الشيعة، مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة، وردوها علي إن استطعتم. لن تستطيعوا، هذه كتب مراجعكم، وهذا الذي أحدثكم عنه، هذا هو الواقع، وهذه هي الحقيقة التي تجري في أوساط الحوزة الطوسية النجفية الخرائية. حوزة خرائية هذه، أي علم وأي فقاهة؟ هذه مؤسسة لإنتاج الخرائ الفكري لتدمير العقل الشيعي، وفعلا فقد نجحت هذه المؤسسة الخرائية بشحن العقل الشيعي بأكوام متراكمة من الخراء الخنزيري الحوزوي الطوسي. وتكلس هذا الخراء الخنزيري فوق العقل الشيعي، ودفن العقل الشيعي تحت الخراء الخنزيري المرجعي. وهذه هي المصادر، وهذه هي الوثائق. هذا كتاب مرتضى العسكري الذي عنوانه حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. الرؤوس متساوية، الخلفاء الأعراب البدو الذين لعنهم رسول الله لأنهم تخلفوا عن جيش أسامة، هؤلاء لهم مدرسة، وأهل البيت العترة الطاهرة. تذكروا حديث الثقلين وما مر من كلام بخصوصه، لهم مدرسة، وهنا مدرسة وهنا مدرسة، الرؤوس متساوية. هذا هو منطق الحوزة الطوسية الخرائية القذرة. حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت لمرتضى العسكري، وهذه الطبعة طبعة المجمع العلمي الإسلامي. هذا المجمع تابع لمرتضى العسكري طهران إيران. في هذا الكتاب مرتضى العسكري نقل النصوص التي وردت في كتب السنة وتناولت حادثة الكساء، ومن أن النبي صلى الله عليه وآله جمع أهل بيته تحت كساء في بيت أم سلمة. مرتضى العسكري نقل النصوص التي وردت بهذا الخصوص من كتب السنة، ونقلها أيضا من كتب الشيعة التي ترتبط بالحادثة التي وقعت في بيت أم سلمة. أنا لا أنكر هذه الحادثة، هذه الحادثة وقعت في بيت أم سلمة، هذه حادثة لعامة المسلمين، الحادثة التي هي للعترة وشيعتهم هي التي وقعت في بيت فاطمة، هذه الحادثة أنكرها، حتى أنه لم يذكرها. ما أنت يا مرتضى العسكري ذكرت النصوص من كتب المخالفين، وذكرت الواقعة من كتب المراجع الطوسيين، لماذا حين وصلت إلى حديث الكساء اليماني الذي يمثل الحادثة الحقيقية في بيت الزهراء، حتى إذا لم تكن معتقدا بذلك على الأقل فأثبت الرواية في الكتاب مثلما أثبتت الأحاديث من كتب المخالفين؟ لم يثبتها، لم يثبت الرواية. الهدف من تأليف هذا الكتاب هو إنكار حديث الكساء اليماني، هذا هو الهدف، لأنه أثبت حديث الكساء في بيت أم سلمة من كتب السنة، وأثبته أيضا من كتب الشيعة، لكن حينما وصل إلى حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة أنكره ولم يذكره، حتى أنه ما ذكره. على الأقل عليك أن تذكره وبعد ذلك تعطي رأيك فيه فتقول هذا الحديث ليس صحيحا، ولكنه ما فعل هذا. حقد شديد على أحاديث أهل البيت، حقد شديد. في الصفحة 15 هكذا كتب مرتضى العسكري: حديث الكساء في رواية أخرى، اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وهذا هو الذي أثبته، من أن الواقعة حدثت في بيت أم سلمة، ونقل أحاديث السنة وأحاديث الشيعة بهذا الخصوص. وعارضت، لماذا عارضت؟ الواقعة تكررت مرة في بيت فاطمة وأخرى في بيت أم سلمة، فلماذا عارضت هذه الرواية؟ لماذا نجعل الرواية معارضة؟ وفقا لأي مقياس؟ إنه يجعلها معارضة حتى يسقطها من جهة السند، بينما القرآن يقول لنا أعرض المتون على القرآن، تفحصوا المتون، ادرسوا القرائن، لا شأن لكم بالأسانيد، لكنهم يعاندون القرآن. وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند، تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا، ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى العسكري، هذا آخر الكتاب، في السطور الأخيرة من الكتاب أنكر الرواية ورفض أن يذكرها، بينما ألف كتابين مفصلين، هذا الكتاب في جزئين، عبد الله ابن سبأ وخمسون ومئة صحابي مختلق في نفس هذا الاتجاه، وطول وعرض وكذب الحقائق الموجودة على الأرض، وفي الآخر هو بحث في الأسانيد، وبحث الأسانيد القرآن يرفضه، لا قيمة له. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا شأن لكم بناقل الكلام، إذا كان فاسقا فتبينوا. وإذا لم يكن فاسقا أيضا علينا أن نتبين، لأن الآية تتحدث عن علم. ماذا نقرأ في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا يعني أن خبر الفاسق سيكون علما. المطلوب هو أن نصل إلى العلم بعد التأكد والتبين والتحقيق. خبر الثقة لا يكون علما. إذن علينا أيضا أن نتأكد من المتن، لأن المطلوب هنا تحقيق العلم. أما هذا الذي يقولونه من أن خبر الثقة حجة وهذه الحجية مكتسبة من قبل الشارع، هذا هراء وهذا خراء. خبر الثقة إذا كان يولد العلم، لأننا متأكدون من أن الثقة هذا نقل الكلام بدقة بحكم القرائن والتجربة والخبرة السابقة، فإذا نقبل الخبر لعلميته وليس لأن الناقل الذي نقله لنا من الثقات. لأن القرآن يريد منا أن نكون علميين. الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تكونون نادمين إذا ما عملتم بجهالة، وإنما ستكونون راضين إذا ما عملتم بعلم. إذن فالآية لا مفهوم لها، لأن الآية تطالبنا بتحصيل العلم. الآية حجيتها في منطوقها فقط، نعمل بمنطوقها فقط. وهذا الأمر يكون شاملا للفاسق وغير الفاسق. الفارق بين الفاسق وبين الثقة أن الثقة في بعض الأحيان بسبب معرفتنا بأحواله وبسبب تجاربنا معه وبسبب وسبب، هناك أسباب تجعلنا نطمئن إلى أن نقله نقل علمي. هذا هو الفارق. ومع ذلك فإن المطلوب منا أن نتبين، أن نتحقق. قد يكون خبر الفاسق علميا بدرجة أقوى من علمية خبر الثقة، أما أن نعمل بخبر كل ثقة فهذا هبل، وهذا حمق، وهذه سفاهة، ولا يوجد شيء من هذا القبيل لا في القرآن ولا في حديث العترة. وما جاء من روايات تأمرنا بأن نأخذ من الثقات، من الثقات الذين وثقهم لنا الأئمة، فإننا نعمل بأخبارهم لأن الأئمة وثقوهم. الحجية جاءتهم من توثيق الأئمة، فإن الأئمة حينما أمرونا بأخذ الأخبار من الثقات الذين وثقوهم هم، وليس من الثقات الذين وثقهم أي أحد. لنفترض أن كبار رواة الحديث وثقوا شخصا، توثيق كبار رواة الحديث لا قيمة له. إذا كان له من قيمة، قيمة نفسية، قيمة وجدانية، ليس أكثر من ذلك. إلا إذا عرفنا من أن توثيقهم يؤدي إلى ثقتنا بهذا الذي وثقوه، يؤدي إلى أن يكون مضمون خبره علميا، وهذا لا نستطيع أن نصل إليه إلا في حالات نادرة جدا. ولذا فإن مسألة أن تكون الرواية من فاسق أو من غير فاسق ما هي بمسألة مهمة، وهذا هو الذي يأتي منسجما مع العقل ومع المنطق ومع الواقع، مع تجارب الحياة ومع ما وصلت إليه العلوم المعاصرة التي اعتمدت الأدلة والبراهين الحسية. وهذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، والذي يتناقض بدرجة 100% مع منطق مراجع حوزة النجف وكربلاء. قطعا هذا الحال هو عند نواصب سقيفة بني ساعدة، لكنني لست بصدد مناقشة منهجهم، لأن منهج سقيفة بني طوس هو منهج سقيفة بني ساعدة. القذارة هي القذارة، واللعنة هي اللعنة، والجهالة هي الجهالة. كل هذا يشير إلى انعدام بصيرة هؤلاء المعممين. أتحدث عن أصحاب العمائم الكبيرة، المعممون الصغار، هؤلاء قطعان جحوش، قطعان عجول، من عجول البقر أو من عجول الجاموس، لا شأن لي بهم. أتحدث عن البغال الكبار الذين يتركون القرآن ويتركون منهج العترة ويذهبون وراء الشيطان. هذا منهج شيطاني، منهج مبني على القواعد الهزيلة التي لا قيمة لها، وفي الوقت نفسه يقولون من أننا نحقق في الرواية. ولكم أي تحقيق؟ أي تحقيق؟ هذه مقرأة، هذه مضرطة، أي تحقيق؟ التحقيق يكون بحسب منطق القرآن، بحسب منطق العقل. ما هذه كتبكم؟ وهذا هو واقعكم الذي تفتخرون به. من طيع الله حظكم طيحتم حظنا، طيحتم صبغنا. يا طايحين الحظ، يا طايحين الصبغ، يا أيها المراجع الطوسيون الحقراء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك يا باسمك، يا خالق يا رازق، يا ناطق يا صادق، يا فالق يا فارق، يا فاتق يا راتق، يا سابق يا سامق، سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والنهار. الحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغاث
الصورة الثالثة من عنواننا صور متحركة من واقعنا المعاصر، إنها صور في مستوى القدوة عند الكثيرين من الشيعة الطوسيين، مرجع معاصر كمال الحيدري. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 28 من مجموعة وثائق كمال الحيدري.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
والله يا سيد كمال الأمر ليس هكذا، ولن تستطيع إثبات هذا الادعاء. كتب نواصب سقيفة بني ساعدة يصدق عليها هذا الكلام، أما كتب حديث العترة لا يصدق عليها هذا الكلام مطلقا. كتبنا تعرضت للتحريف للتصحيف للتزوير، هذا صحيح، هناك خلط في الأحاديث، خلط الرواة بين أحاديث الأئمة، خلطوا في بعض الأحيان بين حديث الأئمة وحديث المخالفين، نقلوا الأحاديث بالمعنى ولم يحسنوا نقلها، هذا كله موجود، لكن هندسة العترة لحفظ الدين وهندستهم لحفظ الحديث تزيل كل ذلك. لا أريد أن أناقش ما قاله كمال الحيدري، لكنني أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
لن أعلق أكثر من الذي علقت من الحديث، وإنما أترك كمال الحيدري هو الذي يتحدث عن نفسه بنفسه بخصوص هذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 25 من مجموعة وثائق كمال الحيدري.
ما أدري هذا مو أنا، والله لا أفكر بأي شجرة، والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت فاتح، لا كنت جايلة، وكأنه في ذات الموقع واحد قال لي بهاي الجملة قولها أبوه، أنا قلت أبوه
يعني قبل ما أكو أي،
والله لا كاتب عجبت روحه. من 12 همات هنا نزل الجو هذا الشيخ حسن القطيع قام يطلع على الارض والله قام يطلع على الارض قال انت تجي هاليوم يجلس ايش؟
وتلول
يجي نزل في الدراج لا مو هو
بلي بلي
من الدنيا ما في شيخ حسن القطيع الى معنى احد من باطل فهو من انزل مولاني يقعد كاملا يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات والطلعات عرفت فنزلت بالدرج يعني ما خلاني اخذ الوصف قال لي تبني هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت له والله ما ادري في وقتها اجت الجو ذهني انا
هذه الظاهرة
مو أوحى ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس اللي يقولون بابا هذا مريض مريض إيه أشرب لك أخو متدري تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محب العلم أنا بدي أقول ما هذا عقل ما
عنده
لا ما أتفز أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمال أكون في شيء آخر ولا عن أن ما العبد
مولى
أو أنه إلهية أو أن الشيطان مثلنا ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما أعترف على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الله بكل شيء سوتي أخذت وين تقولي الآن وليه قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطأ على ذلك إلهي يجي جدوه قلت له لا أبقى بطعم والله ما أدخل في حالة من ألفاظ حتى أنه يقول كذا أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجهة تشوفون أنا أتكلم ما معتقد بنظرية ولكن هاي نظرية ما يمكن يجب الشخصية اللي هو المتكلم
فعلى
هو وراء
لا الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق اقولها
يعني هذا الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكينا انا ما معد له
هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول إن بيننا بعض أن أحيانا جمال السيد بعض النظريات تطلع
أحسن
تسويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي من لا كاتبين لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من جاني أطلع أقول له هذا البحث اللي أنا قلت له أجل ترى هذا ما تنزل قبل به هذا من قاعد في الاستوديو
لابد
مني أقوله أقول أنت طبعا من كل شيء يقول بابا هذا لا تقوم أنا أقول أنا ما أنتبه أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقوله تطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
قراءة ذاك ترى يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلود هل يمكن
هذا أقول ليش تروح أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حشيت لك شاي أنت ويا نفسي هاي أقول على شنو حشيت شو تسوي ولكن طلعت راحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو
أمنية صادقة ومن القلب أن يراجع كمال الحيدري نفسه في هذه الإقامة الإجبارية. صحيح أن الإقامة الإجبارية التي فرضت عليه ظلم، لأن الجميع لم يحاسب إذا كان كمال الحيدري لابد أن يحاسب، لماذا لم يحاسب البقية الباقون لم يحاسبوا. لماذا جعل الحساب على كمال الحيدري فقط؟ لكنها يمكن أن تكون نعمة، هذا أمر راجع للإنسان نفسه. إذا ما جعلها مساحة لإعادة حساباته. أتمنى له ومن القلب أن يختلي مع نفسه طويلا كي يحدد موقفه من إمام زمانه، وأن يتوجه إلى الزهراء التي ينتسب إليها، أن يتوجه إليها أن تعينه في هذا الأمر، أن يحدد موقفه عقائديا، لا أتحدث عن موقف علمي، أن يحدد موقفه عقائديا من إمام زمانه. والله إذا ما توفق في هذا فإنه سيعرف الحقائق بشكل آخر، وليعتبر من الناس الذين حوله. الناس لا ينفعون يا سيد كمال، الناس لا ينفعون. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم الثناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا أنت.
أنتقل بكم إلى العنوان السابع. الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات. العترة الطاهرة نسجوا لنا ونظموا لنا منظومة واسعة من زياراتهم وأدعيتهم ومناجياتهم، موقف الطوسيين من الزيارات والأدعية والمناجيات يتردد ما بين تضعيف الأسانيد والتشكيك في المصادر، وبين تفاهتهم وسفاهتهم وجهالتهم في فهم مضامين تلك النصوص. لابد أن تعرفوا من أن نصوص الزيارات ونصوص الأدعية والمناجيات وهي كثيرة جدا تمثل في ثقافة العترة الطاهرة، تمثل خط الصد لأن هذه النصوص يصعب تحريفها، تحريفها في غاية الصعوبة. عوام الشيعة يستطيعون أن يكتشفوا التحريف فيها إذا ما كانوا قد أدمنوا وتواصلوا بشكل دائم مع الزيارات والأدعية، يستطيعون أن يكتشفوا التحريف وأن يتحسسوا الخلل في تلك النصوص. لكن مراجع القمامة الطوسية دمروا خط الصد هذا ولم يعبأوا به. الأدعية والمناجيات والزيارات تمثل خط الصد، إنها سور لحماية الأحاديث. الأحاديث إمكانية تحريفها أسهل بكثير وكثير جدا من إمكانية تحريف نصوص الزيارات والأدعية والمناجيات. ولذا فإن نصوص الزيارات والأدعية والمناجيات تمثل خط صد، وفي الوقت نفسه هي بؤرة مركزة للمعرفة العقائدية وللأسرار الغيبية في مقامات وشؤون العترة الطاهرة. المراجع الطوسيون هجموا على هذه المنظومة إما من خلال تضعيف أسانيدها، من خلال التشكيك في مصادرها، ومن خلال تفاهتهم وسفاهتهم وجهالتهم الواضحة في فهم هذه النصوص. والذي يدفعهم لذلك السنة لا يمتلكون مثل هذه الكنوز، ولذا فليس من مصادر المعرفة عند السنة أن زيارات، أن أدعية، أن مناجيات قد وردت عندهم. ولهذا السبب فإن المراجع الطوسيين لا يجعلون الزيارات والأدعية والمناجيات من مصادر العقيدة ومن مصادر المعرفة، ولذا لا ذكر لها في تفاصيل علم الكلام أو في تفاصيل كتب العقائد. وإذا ما ذكرها بعضهم فإنها تذكر على حاشية الموضوع. هؤلاء مراجع القمامة ما وجدوا شيئا جميلا إلا ودمروه، وهذا ديدنهم منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة. مشكلة كبيرة سأضرب لكم مثالين. المثال الأول: الشيخ الإحسائي، الشخصية التي تتهم بالغلو، أهم نص عقائدي في زياراتنا الزيارة الجامعة الكبيرة، شرحها أحمد الإحسائي شرحا مبسوطا معروفا، شرحا وافرا مفصلا، الكثيرون يعدونه أفضل شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو شرح مفيد نافع، لكن الإحسائي ارتكب قبيحة لا تماثلها قبيحة في هذا الشرح، مع جودة عقائد الرجل ومع كثير الفائدة والمنفعة في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة. هذه أمور لا بد أن تذكر ولا بد أن تثبت، لكنه ارتكب قبيحة لا تماثلها قبيحة حين كانت عقيدته مختلة في الصديقة الكبرى، فجعل لها منزلة دون منازل أبنائها الأئمة، وهذا يعني أنه لا يعتقد بإمامتها ولا يعتقد أنها من أئمة الأئمة. أئمة الأئمة ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة، وفاطمة أئمة الأئمة من بعدها، إنها أئمة أولادها المعصومين من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. الإحسائي لو سألتني لما فعل هذا، أقول إن الرجل أعجب بنفسه فسقط في الهاوية، لأن الإحسائي هكذا يقول في طوايا كلامه، من أن كلامه معصوم، ليس لأنه معصوم، لأنه ينقل كلام المعصوم، وهذا هراء. هذا الإعجاب هو الذي أسقطه في الهاوية وذهب في منحدر بعيد. فاطمة القيمة على الدين، عقيدة الإحساء عقيدة مختلة بخصوصها صلوات الله عليها. هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء، الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 412، هذه مجموعة آثار الإحسائي، الجزء الثاني من مجموعة الآثار، وهو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، صفحة 412. وفي هذه الحالة لا يختص الاستثناء بالنبي وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لأن مقاماتهم متفاوتة كتفاوتهم، ف فالنبي صلى الله عليه وآله سبقهم، ولا يبلغ أحد منهم مقامه. وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقهم، ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله مقامه، وكذلك الحسن بعد علي، ثم الحسين، ثم القائم، ثم الأئمة الثمانية من السجاد إلى الإمام الحسن العسكري، ثم فاطمة عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه. هكذا وضع لنا تسلسل المقامات: محمد، علي، الحسن، الحسين، المهدي، وبعد ذلك السجاد إلى الحسن العسكري، وبعدهم جميعا تأتي فاطمة. هذا ما ذكره في الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وعاد فكرره في الجزء الثالث أيضا من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة في الصفحة 40 بعد 300، أعاد الكلام نفسه. كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، وعلي على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على القائم، والقائم على الأئمة الثمانية، وهم على فاطمة، على ما ظهر لي، ما ظهر للإحساء صلى الله عليهم أجمعين. فمنزلة فاطمة هي دون منازل الجميع: محمد، علي، الحسن، الحسين، القائم، السجاد، وبعد السجاد يأتي الباقر، وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري، وبعدهم جميعا تأتي فاطمة. منطق أخرق وضلال واضح وقبيحة لا تماثلها قبيحة، خصوصا إذا كان الكلام من الإحساء. فحسنات الأبرار سيئات المقربين. الأقبح ما ذكره الإحساء في كتابه جوامع الكلم، وهذا هو الجزء الثالث من كتابه جوامع الكلم، وهو الجزء 13 من مجموعة آثار ومؤلفات الإحساء. الطبعة نفسها طبعة مؤسسة الإحقاق. الرسالة السلطانية، وهي رسالة وجهها السلطان القاجاري فتح علي شاه إلى الإحساء، سأله أسئلة فأجابه على أسئلته. من جملة أسئلة السلطان القاجاري ما يرتبط بمنزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالقياس إلى سائر المعصومين. وأما فاطمة عليها السلام، صفحة 316 وما بعدها، وأما فاطمة عليها السلام، هذا قول الإحسائي، فاختلف العلماء في شأنها، فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر عليهم السلام، وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة، من التسعة من السجاد إلى القائم، وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها، وسبب الاختلاف اختلاف الروايات، والذي يترجح عندي عند الإحساء أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم الآية وليس الذكر كالأنثى. يا أيها الإحسائي، هذه الآية ما هي بكلام من الله؟ هذا الكلام نقله الله عن أم مريم، فهل تحكم على منزلة فاطمة بقول قالته أم مريم في شأن خاص يرتبط بحكاية معينة؟ إنها حكاية ولادة مريم وولادة المسيح، فعمران والد مريم كان قد أخبر زوجته وأخبر أولياءه من أنه سيرزق ولدا ذكرا، لكنه لم يقل من أن الولد الذكر سيكون من زوجته، فولدت زوجته بنتا وهي مريم، وكان الولد منذورا للمعبد الإسرائيلي، فلما ولدت بنتا قالت وليس الذكر كالأنثى، وهذه ما هي عقيدتها؟ إنها عقيدة رجال الدين اليهود. يا أيها الإحسائي، تحكم على فاطمة بآية نقلت كلام أم مريم في واقعة خاصة وهي لا تكشف عن عقيدتها، وإنما تحكي عقيدة رجال الدين اليهود. ما هو هذا القرآن بين أيدينا؟ نذهب إلى سورة آل عمران، في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من السورة، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، كانت تتوقع أن ترزق بولد ذكر لأن زوجها قبل وفاته وهو نبي، عمران النبي، قال من أنني سأرزق ولدا ذكرا وهو المسيح، ما قال من أن المسيح سيكون من زوجته، وإنما قال سأرزق ولدا ذكرا، وقد رزق ولدا ذكرا من خلال بنته مريم، فكانت تتوقع حنة، أم مريم اسمها حنة، فكانت تتوقع حنة أنها ستنجب ولدا ذكرا، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. نذرت ولدا ذكرا، هكذا كانت تتوقع أنها ستنجب ولدا ذكرا، لأن اليهود لا يقبلون بحسب شرعتهم أن تكون امرأة في المعبد بحسب ما هم يعتقدون. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا قول أم مريم، وإنها تنقل عقيدة رجال الدين اليهود. فلما وضعتها، هذا إخبار الله، قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا كلام أم مريم، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة توضيحية، كلام الله في القرآن، وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام أم مريم، فهذه جملة اعتراضية في نقل الكلام، أصل الكلام هكذا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى بحسب ديانة رجال الدين اليهود، وإني سميتها مريم، إلى آخر ما جاء في الآيات. فهذا الكلام ما هو بكلام الله، وإنما رواه الله لنا في القرآن عن أم مريم، وما هو بعقيدة أم مريم، هذه عقيدة رجال الدين اليهود، عقيدة ضلال. وليس الذكر كالأنثى، لأن رجال الدين اليهود لا يسمحون للنساء أن يتواجدن في المعبد، ولذا كانت قضية مريم قضية معقدة، مع أنها بنت نبي، والذي تكفلها نبي هو زكريا، ومع ذلك كانت قضيتها قضية معقدة، ووضعوا لها مكانا خارج المعبد، وضعوها على حاشية المعبد. ليس الحديث عن السيدة مريم، إنما الحديث عن الإحسائي، وهو يلتقط جملة من كلام أم مريم كي يجعلها قاعدة للتنقيص من مقام الصديقة الطاهرة. وإذا أردت أن أترك كل هذا وكانت الآية كلاما من الله سبحانه وتعالى، فليس في الآية ما يدل على أن الذكر يكون أفضل من الأنثى في جميع أحواله. قد يكون الذكر أفضل من الأنثى، وقد تكون الأنثى أفضل من الذكر، الواقع يقول بهذا. فبعض الذكور أفضل من الذكور والإناث، وبعض الإناث أفضل من الذكور والإناث، الواقع يقول، التاريخ يقول، المنطق السليم يقول، فما بالكم والآية ليست من الله في مضمونها، إنما الله رواها. هناك مشكلة في الثقافة القرآنية. كثيرا ما أسمع من الناس وحتى في كتب العلماء يقولون من أن الله قال عن النساء من أن كيدهن عظيم. هذا ما هو كلام الله، هذا كلام عزيز مصر نقله الله. الذي ينسب هذا الكلام إلى الله مضمونا فهو يكذب على الله. لفظا نقله الله، اللفظ من الله في القرآن، أما المضمون ليس من الله. هذا كلام عزيز مصر مع زوجته زليخة. عودوا إلى سورة يوسف، إلى الآية 28 بعد البسملة. فلما رأى قميصه، عزيز مصر لما دخل إلى القصر ورأى زليخة ورأى يوسف قد قد قميصه من دبر، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه، هذا عزيز مصر يخاطب زليخة، لم يكن في المكان إلا عزيز مصر وزليخة ويوسف، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا ما هو كلام الله، هذه رواية الله في القرآن عن عزيز مصر. فإن الله لم يقل إن كيدكن عظيم. يتردد هذا على الألسنة كثيرا، وهناك مصادق وشواهد أخرى كثيرة. لا بد أن نميز بين الكلام الذي قاله الله لفظا ومضمونا، وبين الكلام الذي قاله الله لفظا روى لنا مضمونا عن الآخرين، مثل ما روى لنا عن فرعون، روى لنا عن الأنبياء، روى لنا عن الأمم الماضية. اللفظ لفظ إلهي، لكن المضمون لا علاقة لله به. هذا كلام مروي عن شخص آخر. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ويستمر في حديثه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الخطاب كله لعزيز مصر لزوج زليخة، ما هو بكلام الله؟ الله رواه لنا في القرآن بألفاظ القرآن. ومثل هذا كثير وكثير جدا في القرآن. وهذه الآية التي جعلها الإحساء قاعدة وأساسا في التنقيص من منزلة فاطمة لا علاقة لها بهذا الموضوع. هذا الكلام كلام حنة أم مريم، وهي لا تتحدث عن عقيدتها، وإنما تخبر عن عقيدة رجال الدين اليهود وكيف يتعاملون مع المرأة بالنسبة لمعبدهم. فما علاقة هذا بالصديقة الكبرى صلوات الله عليها كي يجعلها الإحساء قاعدة ودليلا. هذا الضلال بعينه، هذا مثال، هذا مثال لشخصية لا نستطيع أن نسيء الظن بها في حرصها العقائدي أو في اهتمامها بحديث أهل البيت. فشيخ الإحساء لا أستطيع أن أصفه بأنه ممن يريد أن ينتقص من حديث أهل البيت أو أن ينتقص منهم صلوات الله عليهم، ولكنني كما قلت لكم إعجاب الرجل بنفسه هو الذي أودى به فسقط في هذه الهاوية العميقة. مشكلته مشكلة كبيرة، مشكلته مع الزهراء مشكلة كبيرة، أن تكون المشكلة العقائدية مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
من الإحساء الذي يتهم بالغلو. بالنسبة لي أنا أقول من أن الإحسائية لم يكن مغاليا، بل إنني أعده مقصرا في عقيدته الزهرائية، لكن في الأجواء الشيعية حينما يتحدثون عن الإحساء يصفونه بالغلو. ومن الإحساء إلى مرتضى العسكري، إلى أنموذج من أوضح النماذج التقصيرية في الوسط الشيعي. أوضح مثال على التقصير العقائدي وعلى البترية العقائدية مرتضى العسكري، وأعتقد أنه مر علينا في الحلقات المتقدمة حينما كان يتحدث سامي البدري عن عقيدته ببيعة الغدير، عن تلك العقيدة البترية الخرقاء، وقد تعلمها من أستاذه مرتضى العسكري. هذا كتاب بين يدي عنوانه منتخب الأدعية، إنها طبعة المجمع العلمي الإسلامي. هذا المجمع تابع لمرتضى العسكري طهران إيران. منتخب الأدعية كتاب ليس كبيرا، هو هذا جمعت فيه أدعية وزيارات من زياراتهم صلوات الله عليهم. وهذا الكتاب قدمه مرتضى العسكري لطلاب حوزته الذين يدرسون في حوزته، منتخب الأدعية المجمع العلمي الإسلامي الطبعة الأولى 1404 هجري قمري. في المقدمة يتحدث مرتضى العسكري عن الأدعية والزيارات، ويشكل على ما جاء من آداب في زيارة سرداب الغيبة، ويشكل هذا في المقدمة. في آخر المقدمة مرتضى العسكري 16 رجب 1403 هجري قمري. لا أريد أن أقرأ كلامه لأنني سأضطر للتعليق عليه وما عندي من وقت كاف لهذا، لكنني سأبين لكم مقصدي من عرض هذا الكتاب. الكتاب اشتمل على مجموعة من الأدعية المروية عن العترة الطاهرة في شطره الأول. في الشطر الثاني من الكتاب زيارات المعصومين، أورد الكتاب زيارات المعصومين إلى الإمام الحسن العسكري وانقطع الكلام، فليس هناك من زيارة لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حينما كنت في إيران وانتشر هذا الكتاب اتصلت بالمجمع العلمي الإسلامي، اتصلت بهم وقلت لهم ربما نسيتم زيارات الإمام الحجة، فقالوا لا، هذا هو الذي يريده مرتضى العسكري. أنا كنت متأكدا من أن هذا هو الذي يريده مرتضى العسكري، لكنني أردت أن أحصل على هذه المعلومة لأنني أعرف الشيعة الحمير الذين أعيش في أوساطهم من أنهم سيقولون من أن صاحب المطبعة هو الذي حذف الزيارات دفاعا عن مرتضى العسكري، من أن سهوا قد حدث. القضية مقصودة بدرجة قطعية كاملة. السؤال لماذا؟ لماذا؟ خصوصا وأن مرتضى العسكري في المقدمة قال من أننا جمعنا ما جمعنا في هذا الكتاب وفقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني أنهم جمعوا أدعية وزيارات بأسانيد ضعيفة، لكن لأنها أدعية وزيارات فلا بأس بذلك. هذه قاعدة شيطانية، قاعدة التسامح في أدلة السنن. لا أريد أن أناقش كل المطالب. فإذا كنتم تعملون بهذه القاعدة فلماذا لم تنقلوا زيارات الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ لماذا؟ الكتاب مطبوع في عاصمة دولة شيعية في طهران، وهو صادر عن مؤسسة حوزوية، هذا المجمع العلمي الإسلامي مؤسسة حوزوية تابعة لمرتضى العسكري، والكتاب مؤلف لطلاب هذه الحوزة. وأنت يا مرتضى العسكري تقول في المقدمة من أنكم أخذتم بنظر الاعتبار قاعدة التسامح في أدلة السنن، من أن الأمور المستحبة المندوبة يمكننا أن نأخذها حتى لو كانت بأسانيد ضعيفة. وقلت لكم هذه قاعدة شيطانية خبيثة يعمل بها المراجع الطوسيون الأنجاس، ومع ذلك لم يذكر سطرا واحدا من زيارات صاحب الأمر، وفي المقدمة انتقد زيارة السرداب الشريف، وانتقد ما يذكر في كتب الأدعية والزيارات من آداب معينة لزيارة السرداب. هذا هو الواقع الشيعي، هذه صور حقيقية، وأنا أحدثكم عن الرموز الكبيرة. فهذا الإحسائي في أهم كتبه وفي أفضل كتبه في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ها هو ينتقص من فاطمة، من مقامها ومن منزلتها، اعتمادا على آية قرآنية هو لا يفقه معناها. وهذا مرتضى العسكري يؤلف كتابا للأدعية والزيارات فيحذف زيارات صاحب الأمر. ألا تعتقد بوجوده؟ ألا تعتقد باستحباب زيارته؟ لماذا لا توجد زيارة لصاحب الأمر في هذا الكتاب؟ أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل قذارات الطوسيين، إنها أمثلة، إنها شواهد أضعها بين أيديكم. ألا تلاحظون أنني قد عرضت كمية هائلة وفيرة من الوثائق والحقائق التي تخبرنا عن حالة التحريف والتزييف والتبديل والتغيير في الواقع الشيعي الديني؟ أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة وإلى هذه الحلقة كي تتدبروا في هذه الأمثلة وهذه النماذج التي تخبركم عن أن المراجع الطوسيين، عن أن المؤسسة الدينية الطوسية هي في غاية البعد عن دين العترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل الحديث لكم. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.